بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مما ينبغي التنبيه عليه أن أحدهم طرح سؤالا يتعلق بالبدع، وطرح شبهة يتعلق بها بعض الناس يظن أنها حجة له في فعل بعض البدع. وهو أن بعض الناس يقسمون البدعة إلى قسمين على حد زعمهم: بدعة حسنة وبدعة سيئة. وقد يستدل ببعض الأحاديث وبعض الآثار عن الصحابة، وسنناقش استدلالهم بحديث وأثرين. أما الحديث فهو حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كيف فهم بعض أصحاب البدع هذا الحديث؟ فهموه فهما معكوسا تماما. وهكذا عندما يبعد الناس عن السنة تنعكس مفاهيمهم، و يرون حسنا ما ليس بالحسن. فما لا يقولون؟ فسروا من سن سنة أي من فعل شيئا لم يسبق إليه، وفسروها على حد زعمهم بالبدعة الحسنة. فكأنهم فهموا أن معنى كلمة من سن أي من إيه؟ من ابتدع، والعياذ بالله. وهذا فهم منكوس ومعكوس تماما. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن، ولم يقل من ابتدع. وهل لأي إنسان أن يسن سنة من عند نفسه؟ ها؟ الجواب ماذا؟ ليس له ذلك، ليس له أن يسن سنة من عند نفسه. إذن ما معنى من سن؟ نناقش استدلالهم بهذا الحديث من أربعة وجوه. الوجه الأول من جهة الفهم، الفرق بين السنة والبدعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن، والسنة هي الطريق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والبدعة كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. وبعبارة مختصرة كما قال كثير من السلف: البدعة الإحداث في ماذا؟ في الدين، إحداث أمر لم يكن عليه دليل من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتدين بهذا الأمر يعتبر ماذا؟ يعتبر بدعة. التدين بهذا الأمر يعتبر بدعة. ولذلك فإن من سن لا يمكن أن يفهم منه أنه بمعنى إيش؟ ابتدع. الأمر الثاني: سبب ورود الحديث أنه جاء جماعة من الفقراء فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لحالهم وحث الصحابة على الصدقة، فبدأ أحدهم بصرة عجز عن حملها وتتابع الناس بعده. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأكوام من الطعام واللباس والخير قال: من سن سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن هؤلاء الصحابة نفذوا سنة أم بدعة؟ نفذوا سنة، أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم بالحال، هو الحث على الصدقة. فسبب القصة أو سبب ورود الحديث توضح المقام. ثالثا: أن السلف الصالح لم يفهموا من كلمة من سن إلا أن المقصود من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبخاصة عندما يميتها الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء، وفسرهم بأنه الذين يحيون ما فسد من السنة، أو الذين يحيون في السنة عند فساد أمتي. فالمقصود بمن سن أي من إيش؟ من أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو أنك وجدت أناسا يطلقون أيديهم في صلاتهم في بلد ما من بلدان المسلمين، ولا يقبضون أيديهم ولا يضعونها على صدورهم كما هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت علمتهم هذه السنة التي يجهلونها، وبينت لهم أن نسبة ذلك إلى الإمام مالك غير صحيحة، يعني نسبة الإسبال، فاتبعك الناس في ذلك فتمسكوا بهذه السنة، ثم هم علموا من لقيهم، فأنت ينطبق عليك أنك سننت إيه؟ سنة حسنة، لأنك أحييت سنة عندما أماتها الناس، أحييت سنة عندما أماتها الناس. مثال آخر: لو أن مسلما يجهل قصر الصلاة في السفر، والقصر سنة، وفعلا وجدنا في بعض البلاد الإسلامية لما قصرنا استغربوا، قالوا: كيف تؤدون العصر ركعتين والظهر ركعتين؟ من أين لكم ذلك؟ فأنت علمت الناس هذه السنة فأحيوها بعدك وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبعوك في ذلك، فأنت بذلك قد سننت سنة حسنة. لو وجدت أي قوم يجهلون مسألة من مسائل الدين فأتيت واتبعك الناس في ذلك، فإنك بذلك قد تكون قد سننت ماذا؟ سنة حسنة. إذن معنى من سن أي من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبخاصة عندما يميت الناس. هناك أمر رابع، وهو: من أين لنا أن نعرف أن هذا حسن وهذا قبيح؟ من أين؟ بالرجوع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، بالرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا دل الدليل على أن هذا العمل حسن فهو سنة وليس بدعة، وإذا دل الدليل على أن هذا العمل قبيح ومما قبحه الكتاب والسنة البدع، كلها قبيحة بدون استثناء، بدون استثناء. فإذا اتضح أن الاستدلال بهذا الحديث على تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة أنه تقسيم ماذا؟ فاسد، تقسيم بدعي فاسد، تقسيم بدعي فاسد. هذا ما يتعلق بهذا الحديث وتعلقهم وكون بعض الناس يفهمه على غير وجهه. أما الأثران فأحدهما استدلالهم بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها خير. متى قال هذا؟ عندما رأى الناس يصلون أوزاعا في صلاة التراويح، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بهم فترة جماعة ثم تأخر خشية أن تفرض على الأمة، وقد زالت هذه الخشية بانتقاله صلى الله عليه وسلم، فبقيت هذه السنة، فأمر عمر بإحيائها رضي الله عنه. فلما قيل له إنك فعلت ماذا؟ بدعة، قال نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها خير. إنما قصد عمر رضي الله عنه بكلمة نعمة البدعة يعني بذلك البدعة اللغوية، باعتبار أنه أحيا أمرا لم يكن موجودا في عهد أبي بكر رضي الله عنهما، يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهم، فهذه لم تحيى في عهد أبي بكر، وربما كان ذلك لمصلحة ما، أو أنهم يرون أن الأمر فيه سعى من جهة كون الأمر ليس بواجب. لكن لما جمعهم عمر خلف قارئ واحد أجمع الصحابة على ذلك، فكان ذلك سنة لأمرين. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وصلى بالناس ثم تأخر خشية أن تفرض على الأمة، والأمر الثاني أن عمر هو أحد الخلفاء الراشدين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها. فعمر أمر بجمع الناس خلف قارئ واحد، واستحسن هذا العمل الذي فعله قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو من الخلفاء الراشدين، ورسول الله قد عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فأية بدعة في هذا حتى يقولون إن هذه بدعة حسنة؟ لذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عمر رضي الله عنه من نعمة البدعة هذه، إنما قال ذلك لمن زعم أن عمر فعل بدعة، لأنه يعلم أنها سنة، فكانه يقول لهم هب أنني سلمت لكم أنها بدعة فهي بدعة حسنة، لأنه يعلم أنها سنة ثابتة وليست بدعة، يعني يعلم أنه إنما فعل سنة ولم يفعل ماذا، وإنما فعل سنة ولم يفعل عمر بدعة، فكان يقول لهم هذا الذي فعلت سنة وليس بدعة كما سميتموه، ولو سلمنا جدلا أنه بدعة فهي بدعة فنعمة البدعة، فنعمة البدعة، لكننا لا نسلم أصلا أن هذا العمل بدعة كما قلت لأمرين، وهو جمع الناس في صلاة التراويح، فإن ذلك مشروع من جهتين: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وإن كان قد تأخر بعد ذلك خشية أن يفرض على الأمة، والأمر الثاني أنه قد فعله الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمر به، فلذلك ليس فيها دلالة في استدلالهم بهذا الأثر. الأثر الثالث أو الثاني بالنسبة للحديث قول ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وقد رأى المسلمون استخلاف أبي بكر رضي الله عن من اعترف رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأخذ الله من أبغضهم، أخذ الله من أبغضهم، من يبغض الخلفاء الراشدين أو الصحابة أخزاه الله، أخزاه الله، أخزاه الله. أقول إن يعني ابن مسعود قال هذا الكلام لبيان أن ما أجمع عليه الحل والعقد من المسلمين وهو استخلاف أبي بكر رضي الله عنه إنه حق وأمر عظيم وأمر ثابت. لذلك فإن أهل الحل والعقد قد أجمعوا عليه، ثم إن هذا بإشارة تكاد تكون واضحة من المصطفى صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وكذلك تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له لينوب منابه في الصلاة، فإذا كون النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالناس حتى في أثناء مرضه الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام دليل واضح. ثم قوله أيضا للمرأة: إن لم أجدك قال اقتدي بالذين قال اذهبي إلى أبي بكر، وقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، يعني أبا بكر وعمر، ونحو ذلك من المناقب. فيتضح من هذا إلى أن استخلاف أبي بكر رضي الله عنه يكاد أن يكون بالنص. ثم إن هذا الذي رآه المسلمون وأجمعت عليه كلمتهم ولم يخالف منهم أحد هو الرأي الحسن الذي هو من أدلة الإجماع، فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أجمعوا على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. فلننتبه لا ننخدع بضلالات بعض المبتدعة والدجاجلة الذين ينالون من الصحابة ويقولون إنهم أحدثوا وغيروا وبدلوا، وهذه ألقاب هم أحق بها وأهلها، أعني من ينالون من الصحابة. فلننتبه لهذا ونحذر من هذه الشبه الخطيرة التي قد يتعلق بها المتعلقون وينخدع بها من لا ثقة عنده. فلا بد من أن نتنبه في أن البدع أو الشبه التي يستدلون بها على البدع إنما هي شبه واهية وشبه خطيرة وشبه قد تفضي لصاحبها أحيانا إلى الوقوع في الشرك، ثم بالك من الوقوع في الإثم. فإذا هذا الأمر واضح لمن كان له قلب وألقى السمع وشهيد، لمن تجرد من الهوى ولمن تجرد من التعصب ولمن تجرد لله جل وعلا وكان هدفه وضالته الحق أن وجده اتبع. فإذا كان كذلك فعلينا أن نترضى عن جميع الصحابة وأن نقدر لهم قدرهم وأن نفضلهم بحسب تفضيل الله لهم، فأفضلهم المهاجرون ثم الأنصار ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم سائر الصحابة أجمعين. فلا بد من فهم ذلك، وإلا لا يمكن فهم الدين بغير فهم هذه الحقائق. ولذلك فإن الشبه التي يتعلق بها الذين يدافعون عن البدع وينافحون عنها شبه خطيرة وكثيرة، ويجب على المسلم البعد عنها وعدم مشاركتهم في طقوسها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مما ينبغي التنبيه عليه أن أحدهم طرح سؤالا يتعلق بالبدع، وطرح شبهة يتعلق بها بعض الناس يظن أنها حجة له في فعل بعض البدع. وهو أن بعض الناس يقسمون البدعة إلى قسمين على حد زعمهم: بدعة حسنة وبدعة سيئة. وقد يستدل ببعض الأحاديث وبعض الآثار عن الصحابة، وسنناقش استدلالهم بحديث وأثرين. أما الحديث فهو حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كيف فهم بعض أصحاب البدع هذا الحديث؟ فهموه فهما معكوسا تماما. وهكذا عندما يبعد الناس عن السنة تنعكس مفاهيمهم ويرون حسنا ما ليس بالحسن. فما لا يقولون؟ فسروا من سن سنة، أي من فعل شيئا لم يسبق إليه، وفسروها على حد زعمهم بالبدعة الحسنة. فكأنهم فهموا أن معنى كلمة من سن أي من إيه؟ من ابتدع، والعياذ بالله. وهذا فهم منكوس ومعكوس تمام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن، ولم يقل من ابتدع. وهل لأي إنسان أن يسن سنة من عند نفسه؟ ها؟ الجواب ماذا؟ ليس له ذلك، ليس له أن يسن سنة من عند نفسه. إذن ما معنى من سن؟ نناقش استدلالهم بهذا الحديث من أربعة وجوه. الوجه الأول من جهة الفهم، الفرق بين السنة والبدعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن، والسنة هي الطريق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والبدعة كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. وبعبارة مختصرة كما قال كثير من السلف، البدعة الإحداث في ماذا؟ في الدين، إحداث أمر لم يكن عليه دليل من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتدين بهذا الأمر يعتبر ماذا؟ يعتبر بدعة. التدين بهذا الأمر يعتبر بدعة. ولذلك فإن من سن لا يمكن أن يفهم منه أنه بمعنى إيش؟ ابتدع. الأمر الثاني، سبب ورود الحديث أنه جاء جماعة من الفقراء فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لحالهم وحث الصحابة على الصدقة، فبدأ أحدهم بصرة عجز عن حملها وتتابع الناس بعده. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأكواب من الطعام واللباس والخير قال: من سن سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن هؤلاء الصحابة نفذوا سنة أم بدعة؟ نفذوا سنة، أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم بالحال، هو الحث على الصدقة. فسبب القصة أو سبب ورود الحديث توضح المقام. ثالثا، أن السلف الصالح لم يفهموا من كلمة من سن إلا أن المقصود من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبخاصة عندما يميتها الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء، وفسرهم بأنهم الذين يحيون ما فسد من السنة، أو الذين يحيون في السنة عند فساد أمتي. المقصود بمن سن أي من إيش؟ من أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو أنك وجدت أناسا يطلقون أيديهم في صلاتهم في بلد ما من بلدان المسلمين، ولا يقبضون أيديهم ولا يضعونها على صدورهم كما هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت علمتهم هذه السنة التي يجهلونها، وبينت لهم أن نسبة ذلك إلى الإمام مالك غير صحيحة، أعني نسبة الإسبال، فاتبعك الناس في ذلك فتمسكوا بهذه السنة، ثم هم علموا من لقيهم، فأنت ينطبق عليك أنك سننت إيه؟ سنة حسنة، لأنك أحييت سنة عندما أماتها الناس، أحييت سنة عندما أماتها الناس. مثال آخر، لو أن مسلما يجهل قصر الصلاة في السفر، والقصر سنة، وفعلا وجدنا في بعض البلاد الإسلامية لما قصرنا استغربوا، قالوا: كيف تؤدون العصر ركعتين والظهر ركعتين؟ من أين لكم ذلك؟ فأنت علمت الناس هذه السنة فأحيوها بعدك وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعوك في ذلك، فأنت بذلك قد سننت سنة حسنة. لو وجدت أي قوم يجهلون مسألة من مسائل الدين فأديت واتبعك الناس في ذلك، فإنك بذلك قد تكون قد سننت ماذا؟ سنة حسنة. إذن معنى من سن أي من إيه؟ من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبخاصة عندما يميت الناس. هناك أمر رابع، وهو من أين لنا أن نعرف أن هذا حسن وهذا قبيح؟ من أين؟ بالرجوع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، بالرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا دل الدليل على أن هذا العمل حسن فهو سنة وليس بدعة، وإذا دل الدليل على أن هذا العمل قبيح ومما قبحه الكتاب والسنة البدع، كلها قبيحة بدون استثناء، بدون استثناء. فإذا اتضح أن الاستدلال بهذا الحديث على تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة أنه تقسيم ماذا؟ فاسد، تقسيم بدعي فاسد، تقسيم بدعي فاسد. هذا ما يتعلق بهذا الحديث وتعلقهم وكون بعض الناس يفهمه على غير وجهه. أما الأثران فأحدهما استدلالهم بقول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها خير. متى قال هذا؟ عندما رأى الناس يصلون أوزاعا في صلاة التراويح، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بهم فترة جماعة ثم تأخر خشية أن تفرض على الأمة، وقد زالت هذه الخشية انتقاله صلى الله عليه وسلم، فبقيت هذه السنة، فأمر عمر بإحيائها رضي الله عنه. فلما قيل له إنك فعلت ماذا؟ بدعة، قال: نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها خير.
إنما قصد عمر
رضي الله عنه بكلمة نعمة البدعة يعني بذلك البدعة اللغوية، باعتبار أنه أحيا أمرا لم يكن موجودا في عهد أبي بكر رضي الله عنهما، يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فهذه لم تحيا في عهد أبي بكر، وربما كان ذلك لمصلحة ما، أو أنهم يرون أن الأمر فيه سعة من جهة كون الأمر ليس بواجب. لكن لما جمعهم عمر خلف قارئ واحد أجمع الصحابة على ذلك، فكان ذلك سنة لأمرين: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وصلى بالناس ثم تأخر خشية أن تفرض على الأمة، والأمر الثاني أن عمر هو أحد الخلفاء الراشدين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها. فعمر أمر بجمع الناس خلف قارئ واحد، واستحسن هذا العمل الذي فعله قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو من الخلفاء الراشدين، ورسول الله قد: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فأية بدعة في هذا حتى يقولون إن هذه بدعة حسنة؟ لذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عمر رضي الله عنه من نعمة البدعة هذه، إنما قال ذلك لمن زعم أن عمر فعل بدعة، لأنه يعلم أنها سنة، فكانه يقول لهم: هب أنني سلمت لكم أنها بدعة فهي بدعة حسنة، لأنه يعلم أنها سنة ثابتة وليست بدعة. يعني يعلم أنه إنما فعل سنة ولم يفعل ماذا، وإنما فعل سنة ولم يفعل عمر بدعة، فكأنه يقول لهم هذا الذي فعلته سنة وليس بدعة كما سميتموه، ولو سلمنا جدلا أنه بدعة فهي بدعة فنعمة البدعة فنعمة البدعة، لكننا لا نسلم أصلا أن هذا العمل بدعة كما قلت لأمرين، وهو جمع الناس في صلاة التراويح، فإن ذلك مشروع من جهتين: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وإن كان قد تأخر بعد ذلك خشية أن يفرض على الأمة، والأمر الثاني أنه قد فعله الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمر به، فلذلك ليس فيها دلالة في استدلالهم بهذا الأثر. الأثر الثاني بالنسبة للحديث قول ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وقد رأى المسلمون استخلاف أبي بكر رضي الله عن من اعترف رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأخذ الله من أبغضهم، أخذ الله من أبغضهم، من يبغض الخلفاء الراشدين أو الصحابة أخزاه الله أخزاه الله أخزاه الله. أقول إن يعني ابن مسعود قال هذا الكلام لبيان أن ما أجمع عليه الحل والعقد من المسلمين وهو استخلاف أبي بكر رضي الله عنه إنه حق وأمر عظيم وأمر ثابت، لذلك فإن أهل الحل والعقد قد أجمعوا عليه، ثم إن هذا بإشارة تكاد تكون واضحة من المصطفى صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وكذلك تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له لينوب منابه في الصلاة، فإذا كون النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالناس حتى في أثناء مرضه الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام دليل واضح. ثم قوله أيضا للمرأة: إن لم أجدك قال اقتدي بالذين قال اذهبي إلى أبي بكر، وقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي يعني أبا بكر وعمر ونحو ذلك من المناقب، فيتضح من هذا إلى أن استخلاف أبي بكر رضي الله عنه يكاد أن يكون بالنص. ثم إن هذا الذي رآه المسلمون وأجمعت عليه كلمتهم ولم يخالف منهم أحد هو الرأي الحسن الذي هو من أدلة الإجماع، فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أجمعوا على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، فلننتبه لا ننخدع بضلالات بعض المبتدعة والدجاجلة الذين ينالون من الصحابة ويقولون إنهم أحدثوا وغيروا وبدلوا، وهذا وهذه ألقاب هم أحق بها وأهلها، أعني من ينالون من الصحابة، فلننتبه لهذا ونحذر من هذه الشبه الخطيرة التي قد يتعلق بها المتعلقون وينخدع بها من لا ثقة عنده، فلا بد من أن نتنبه في أن البدع أو الشبه التي يستدلون بها على البدع إنما هي شبه واهية وشبه خطيرة وشبه قد تفضي لصاحبها أحيانا إلى الوقوع في الشرك، فما بالكم من الوقوع في الإثم. فإذا هذا الأمر واضح لمن كان له قلب ألقى السمع وشهيد، لمن تجرد من الهوى ولمن تجرد من التعصب ولمن تجرد لله جل وعلا وكان هدفه وضالته الحق أن وجده اتبعه، أن وجده اتبعه. فإذا كان كذلك فعلينا أن نترضى عن جميع الصحابة، وأن نقدر لهم قدرهم، وأن نفضلهم بحسب تفضيل الله لهم. فأفضلهم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة أجمعين. فلا بد من فهم ذلك، وإلا لا يمكن فهم الدين بغير فهم هذه الحقائق. ولذلك فإن الشبه التي يتعلق بها الذين يدافعون عن البدع وينافعون عنها شبه خطيرة وكثيرة، ويجب على المسلم البعد عنها وعدم مشاركتهم في طقوسها.